إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع مرة أخرى بعد انقطاع إلى درسنا في صحيح مسلم من يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، وقد انتهينا من كتاب البر والصلة والآداب، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب القدر. في كتاب القدر، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به. وتناولنا لهذا الموضوع إنما هو من خلال الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وقد تناولنا هذا الموضوع باستفاضة قبل ذلك في درسنا من يوم السبت، فتناولناه عند شرح سلم الوصول من علم الأصول للشيخ الحكمي. ولخصنا الكتاب العظيم في ذلك، وهو كتاب ابن القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. وأيضا مكثنا ما يقرب من سنة في تناول هذا الركن من الإيمان في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاء، فهذا فرع عظيم وأصل أصيل من أصول الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا تناول هذا الموضوع إنما هو من خلال يعني درس حديثي، فنقرأ الأحاديث ونبين دلالتها على هذا الأصل من أصول الإيمان. ولكن كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالله له أركان، فإذا قيل لك ما هي أركان الإيمان بالله، كيف تؤمن بالله؟ تؤمن بوجوده، وتؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتوحده في ذلك كله. هذه أركان الإيمان بالله. فكذلك الإيمان بالقدر له أركان، لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بها. وهذه الأركان، أركان الإيمان بالقضاء والقدر، هي مراتب، يعني أركان مرتبة. المرتبة الأولى الإيمان بشمول علم الله تبارك وتعالى لكل شيء، والله بكل شيء عليم، فكل شيء وجد وموجود وسيوجد فالله تبارك وتعالى علمه. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله تبارك وتعالى لكل شيء، فكما أن كل شيء معلوم فكذلك كل شيء مكتوب. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله تبارك وتعالى شاء هذه المخلوقات، شاء كل شيء، وعندما تتذكر العموم فلا عموم أعم من العمومات المذكورة في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. عالم كل شيء، عموم لا يخص منه أحد، كتب كل شيء، شاء كل شيء. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء على ما علم وكتب وشاء، خلق كل شيء على ما علم وكتب وشاء، فكل ما هو موجود مخلوق فهذا مطابق للإيش؟ للعلم والكتابة والمشيئة. وهذا شامل أيها الإخوة للذاتيات وللأعراض. عندما نقول الذاتيات يعني الماديات، شامل للماديات والمعنويات. ومن عجيب صنع الإمام مسلم رحمه الله أن الأحاديث التي ذكرها، الأحاديث التي ذكرها هي على ترتيب هذه، على هذه المراتب. فسنجد الباب الأول والباب الثاني في العلم والكتابة، الباب الأول والباب الثاني في العلم والكتابة، والباب الثالث في المشيئة، والباب الرابع في الخلق. بعض الناس يقول الأصل في الإيمان بالقضاء والقدر التوقف، لأن هذا شيء يعني غير مجزوم به وغير مقطوع به. ومنهم من يصرح بمثل هذا الكلام، وهذا الكلام كما سنذكر عن قائله هذا الكلام متعقب، لأن الممنوع في القضاء والقدر هو الخوض، هو الخوض ومحاولة كشف السر، هذا هو الممنوع. وأما ما تكلم به أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر فهذا يجب اعتقاده، وهو يشفي النفس ويطمئن القلب، خلافا لما قال هذا القائل، خلافا لما قال هذا القائل. يقول هذا الباب يتوقف فيه لأن يعني البحث فيه لا يشفي النفس ولا يطمئن القلب، هذا كلام غير صحيح. فإذا تكلم المسلم بما تكلم به أهل السنة والجماعة وقرروه وأصلوه فهذا يشرح النفس ويطمئن به القلب، لأن هذا من الاعتقاد النافع. وإنما الممنوع ماذا؟ الممنوع هو الخوض، الخوض. نعم. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الجامع برقم 545: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ماذا أراد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني إذا ذكروا بما لا تجد عليه جوابا، النزاعات والخلافات التي وقعت بينهم. ولم يعني صلى الله عليه وآله وسلم أننا لا نعتقد شيء في الصحابة، كيف هذا وأهل السنة والجماعة يذكرون عقيدة المسلمين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا أردت القراءة في هذا الموضوع فكتب أهل السنة والجماعة ما شاء الله كثيرة، فمنها كتاب القدر عند الإمام البخاري في صحيحه، ومنها كتاب القدر في صحيح مسلم، ومنها كتاب القدر عند ابن بطة في كتاب الإبانة، ومنها كتاب القدر عند اللالكائي في سننه، ومنها المجلد الثامن من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الكتاب العظيم الذي أشرنا إليه وهو شفاء العليل لابن القيم، وأيضا كتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها. نعم. ثم اعلم يا أخي أن الإيمان بالقضاء والقدر هو حقيقة الإيمان، هو حقيقة الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2471. فإذا حقيقة الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. وأيضا أشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس الوصية: يا غلام إني أعلمك كلمات. جمعنا مرة 10 جمل من حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، هذه جملة، احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا. إذا تتبعت روايات الحديث تخرج من ذلك بعشر جمل وزيادة. ابن رجب يقول هذه الجمل العشر ترجع إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والجملة الأخرى. فابن رجب رد حديث ابن عباس، رد هذه الجمل كلها إلى هذه الجملة: الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا أيقن الإنسان أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى فهل يعبد غيره؟ فصارت العبادة مبنية على ماذا؟ على الإيمان بالقضاء والقدر. إذا اعتقد الإنسان أن الأمر كله بيد الله هل يذهب إلى المقبورين ويدعوهم من دون الله عز وجل؟ هذا ما آمن بالقضاء والقدر. ولو أحسن الإيمان بالقضاء والقدر لوحد الله تبارك وتعالى. فإذا حقيقة الإيمان هي الإيمان بالقضاء والقدر. وجوانب هذا الدين ترجع كلها إلى الإيمان بالقضاء والقدر. فالواجب أن نحسن الإيمان بهذا الباب، أن نحسن الإيمان بهذا الباب، وهو باب القضاء والقدر. قال الإمام مسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر، كتاب القدر، وهكذا عند البخاري: كتاب القدر. وهو الذي جاء في حديث جبريل: وأن تؤمن بليش؟ وأن تؤمن بالقدر. طيب، أحيانا نسمع القضاء والقدر، القضاء والقدر، ففرقوا بينهما يعني بفروق كثيرة، والذي يبدو والله أعلم أن أحسنها أن القضاء هو سوق المقادير إلى مواقعها. فالقدر يكون أولا سوق هذه المقادير إلى مواقعها، هذا يسمى الإيش؟ القضاء، هذا يسمى القضاء. طبعا هذا إذا اجتمع، وأما إذا انفرد فالقضاء يكون أو يشمل معنى القدر، والقدر يشمل معنى القضاء. الباب الأول: قال: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة. هذا هو الشاهد، هذه المرتبة الكتابة، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. فهذا يكتب للإنسان وهو في بطن أمه، رزقه وأجله وعمله وخاتمته، شقاوته وسعادته. رزقه الذي يعيش به في هذه الدنيا، وأجله المدة التي يعيشها في هذه الدنيا، وعمله العمل الذي يعمله من خير أو شر، ثم شقاوته وسعادته يعني جزاؤه من أهل الجنة أو من أهل النار. فهذا كله مكتوب، هذا كله مكتوب، الرزق والأجل والعمل والجزاء، الجزاء الدنيوي والأخروي. الحديث الأول حديث ابن مسعود، وهو مروي من طريق الأعمش سليمان ابن مهران، ويروي عنه جماعة بلغوا ستة، وهم أبو معاوية ووكيع وعبد الله بن نمير وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس وشعبة بن الحجاج، ستة يروونه عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث ذكره الإمام النووي في أربعينه، لأنه أصل من الأصول. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، هذا رقم واحد، وهو محمد بن خازم الضرير، ووكيع هذا الثاني حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، المعروف أن الذي بالذال يقال الهمذاني بفتح الميم، وأما الذي بالدال يكون بسكون الميم فيقال الهمداني. قال واللفظ له، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، وأبو معاوية هذا سبق، ووكيع، قالوا من هم؟ أبو معاوية ووكيع وعبد الله بن نمير، قالوا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب. الأعمش هو أبو محمد سليمان بن مهران، عن زيد بن وهب عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله المصدوق فيما يخبر به، الصادق في قوله عموما، المصدوق يعني فيما يخبر به، فإذا أخبر بشيء فإن الله عز وجل يصدقه، والمؤمنون يصدقونه، الصادق المصدوق، الصادق في نفسه الذي يصدقه الناس فيما يخبرهم به. نعم، الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، فعندما يلتقي الرجل مع المرأة ويقدر الله تبارك وتعالى بينهما ولد، فهذا الولد يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، يعني أربعين يوما نطفة، فيكون نطفة أربعين يوما. قال ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، فإذن الطور الأول أنه يكون نطفة، الطور الثاني أربعين يوما أخرى يكون علقة، والعلقة دم، العلقة دم لكنه دم متجمد. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، هذا الطور الثالث، الأربعين الثالثة يكون فيها مضغة، مضغة يعني لحما، لحما بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ. قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، يعني بعد كم يوم؟ بعد 120 يوم. فنفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وهذا محل اتفاق. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح بعد 40 الثالثة. قال ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه كلمات أربع: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، اللي هو ليش؟ الجزاء، الخاتمة. قال فوالذي لا إله غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، لأن الأمور العظيمة والأصول الثابتة تحتاج تأكيدا وترسيخا، فمن أجل هذا حلف صلى الله عليه وسلم. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. تشهد الشهادتين وصلي وصوم ويحج وتصدق، ليعمل بعمل أهل الجنة. في حديث سهل بن سعد زيادة ترفع الإشكال، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، فيما يبدو. فهو في الظاهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن ماذا أراد هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. المراد أنه قارب الموت، لأنه يعني لا يقرب من الجنة إلا بانتهاء إيش؟ إلا بقرب انتهاء أجله. قال فيسبق عليه الكتاب. سبحان الله، ولذلك السلف كانوا يخافون من السوابق، السوابق والخواتم. فيسبق عليه الكتاب، يعني ماذا سبق له في الكتاب الأول؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، إما أن يكفر وإما أن يعصي. يعمل بعمل أهل النار، إما يرتد وإما أن يعصي بعد أن كان مطيعا. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن والحمد لله، هذا كما قرر العلماء منهم ابن حجر وغيره، قالوا هذا في النادر، قالوا هذا نادر، إن الإنسان ينقلب من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار، قالوا هذا نادر. والأكثر ماذا؟ أن الناس ينقلبون من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة، لأن الله تبارك وتعالى إيش؟ رحمته سبقت غضبه. نسأل الله تبارك وتعالى رحمته وعفوه. نعم. فإذا هذه والله بشرى، أن العلماء قرروا هذا، قالوا هذا نادر، هذا نادر. والغالب ماذا يا حمد؟ الغالب قوله صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا الغالب. فالإنسان إذا كان ميسرا لعمل أهل الجنة فهو خلق للجنة إن شاء الله. قال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. باختصار شديد، ما مناسبة هذا الحديث للقدر؟ أن المقدور لا بد أن إيش؟ لا بد أن يكون، حتى ولو ظهر مدة على غير ما سيكون. المقدور لا بد أن يكون حتى ولو ظهر مدة على غير ما سيكون. نعم. طيب، وهذا يوجب الإيش؟ هذا يوجب الإيش؟ الخوف من سوء الإيش؟ من سوء الخاتمة. ويوجب الإيش؟ ويوجب الإخلاص لله تبارك وتعالى. ويوجب إيش؟ ويوجب الدعاء بالثبات. فإذن هذه ثلاثة أمور: الخوف والإخلاص، تخليص العمل، والدعاء بالثبات. ويوجب أيضا عدم الإيش؟ عدم الغرور. ولذلك ما ينبغي أن نحكم على إنسان حتى ننظر إيش؟ حتى ننظر بما يختم له، بما يختم له. وكما ذكرت لكم، السلف كانوا يخافون من الإيش؟ السوابق، يعني الأقدار السابقة والخواتم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، هذا الرابع. ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، هذا الخامس، الخامس من الرواة عن الأعمش. ها وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع، هذا عددناه. ها وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، هذا السادس. فإذا ستة رواة يروونه عن الإيش؟ عن الأعمش. فتعسا للقدرية، القدرية كانوا يريدون أن يمزقوا هذا الحديث، لأن هذا يشغب عليهم. نعم، لأنهم ينفون القدر ويذكرون عن أحدهم أن الأعمش لو رواه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب كذا، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود لكذا، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لقال ما على هذا أخذ منا العهد. ويذكرون يعني أشياء حول هذا الحديث، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وقد بسطه الحافظ ابن حجر في الفتح في 10 أوراق، في 20 صفحة شرحا لله دره. ورقمت من فوائده 28 فائدة، 28 فائدة لهذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم. أذكر لكم آخرها فائدة، الفائدة 28. يقول الحافظ: وفي الحديث أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة. كلمة جميلة هذه. قال: وفي الحديث أن الأقدار غالبة، يعني القدر لا بد أن يغلب، والعاقبة إيش؟ غائبة. العاقبة اللي هي إيش؟ الخاتمة، وهو الذي ذكرناه أن السلف كانوا يخافون من السوابق يعني الأقدار والخواتم. قال: وفي الحديث أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال. قال: ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة. قال: كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال في حديث وكيع: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة. وقال في حديث معاذ عن شعبة هذه فتحة مش تنوين، 40 ليلة 40 يوما. وأما في حديث جرير وعيسى 40 يوما. الحديث الثاني في الباب هو حديث حذيفة ابن أسيد. حذيفة ابن أسيد، نعم، وليس أسيد. وهو مروي عنه من كم طريق يا جماعة؟ مروي عنه من 4 طرق. عن حذيفة ابن أسيد يروي عنه أبو الطفيل، وأبو الطفيل صحابي أيضا، ويروي عن أبي الطفيل 4. الأول عمرو بن دينار، والثاني أبو الزبير المكي، والثالث عكرمة ابن خالد، والرابع كلثوم. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، ابن الثانية هذه مكسورة، محمد ابن عبد الله ابن نمير. وذكرنا لكم قبل ذلك أن في الأسماء ابن الأولى ما إعرابها؟ صفة، صفة تابعة للموصوف. فإن كان الموصوف مضموما تقول ابن، إن كان مفتوحا تقول ابن، إن كان مجرورا تقول ابن. فالابن الأولى تابعة للإيش؟ تابعة للإسم الأول. وأما بقية الأبناء كلها إيش؟ كلها مكسورة. قال: وزهير إيش؟ هذا خطأ أيضا. وزهير إيش؟ ابن حرب، واللفظ لابن نمير. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمري إيش؟ ابن دينار عن أبي الطفيل. وأبو الطفيل هو آخر من مات من الصحابة، واسمه عامر ابن واثلة. عن حذيفة ابن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبلغ به هذه من صيغ الرفع، رفع الحديث. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40. طيب، والحديث اللي قبل بعد 120، لأن قال إيش؟ 40 يوما، علقة 40، مضغة 40، ثم يرسل الملك. ففي حديث ابن مسعود ظاهره أن إرسال الملك بعد كم؟ بعد 120 يوم. طيب، خلي بالك من هذا. يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. نقول: ما في مانع، ما في مانع أن الملك له عناية بالإيش؟ له عناية بالنطفة في مراحلها المتعددة، فيأتي بعد 40 ويأتي بعد 120، وما في مانع أن يكتب بعد الإيش؟ يكتب بعد 40، وأيضا يعيد الكتابة بعد الإيش؟ بعد 120، ما في مانع، لأن هذا الملك موكل بالإيش؟ موكل بالرحم، ملك موكل بالأرحام. نعم. بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. قال: ويكتب عمله وأثره وأجله. في هنا زيادة إيش؟ أثره. أثره يعني ما يبقى من آثار إيش؟ من آثار عمله. يقول: يعمل كذا وينقطع بموته، ويعمل كذا ويبقى بعد موته. فالأثر هو ما يبقى من أثر الإيش؟ من أثر العمل. يموت الحلاج الزنديق مثلا ويبقى كتب الشر التي تركها، فهذا مكتوب. يموت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويترك هذه الكتب التي فيها بصيرة للناس. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني ما عملوا في حياتهم وإيش؟ وآثارهم. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا كله تأكيد لهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الكتابة. نعم. فإذا هذا الحديث، نعم، فإذا هذا الحديث فيه زيادة علم، لأن حديث ابن مسعود فيه أن الملك متى يأتي؟ بعد 120 يوم. هذا فيه زيادة أنه يأتي بعد 40 أو 45. نعم. وعرفنا الجمع بين الحديثين، لكن انتبه أن نفخ الروح لا يكون إلا إيش؟ إلا بعد 120. وأما الذي ذكر في حديث حذيفة بن أسيد ليس فيها أنه ينفخ الروح بعد 40، لأن هذا خلاف الواقع. نعم. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، يعني بعد 120. أما المذكور في حديث حذيفة بن أسيد فيعني ذكر هذه الأشياء وسكت عن الروح، فتبقى الروح على حديث ابن مسعود. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني، طبعا ابن وهب عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم أن عامر ابن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. من وين جاب ابن مسعود هذا الكلام؟ من فهمه للحديث السابق الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كلام الصحابة لا يأتون به من عند أنفسهم، وإنما هو إيش؟ وإنما هو فهم الكتاب والسنة، وهم أفهم الناس للكتاب والسنة. أحد إخواننا يقرأ في أصول التفسير، فاليوم ذكروا من قواعد التفسير ماذا؟ أن الصحابي إذا قال قولا في التفسير وربما نحن لا نستوعبه، وجاء من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم وقال قولا، نحن نقول والله هذا القول إيش؟ هذا القول مقبول واضح. قال لا بد أن نقدم قول الإيش؟ قول الصحابة، لأنهم أفهم الناس للكتاب والسنة. نعم. فابن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه. لماذا؟ لأنه إذا كتب شقي وهو في بطن أمه فلا بد أن يكون شقيا. الشقي من شقي في بطن أمه. قال والسعيد، ما قال من سعد في بطن أمه لأن هذا مفهوم صحيح، وإنما أراد أن يعطيك إيش؟ ها؟ فائدة أخرى الذي نحن نسميه أسلوب الإيش؟ من يعرف أسلوب الإيش؟ أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم الذي يعطيك فائدة، طالما أن أنت عارف شيء فخلاص الذي تعرفه تعرفه، فإذا يزيدك. فلما قال الشقي من شقي في بطن أمه عرفنا أيضا إيش؟ أن السعيد أيضا من سعد في بطن أمه، لكن أراد أن يبين لك أن السعادة هذه بإيش؟ بإيش؟ بأسباب. فقال والسعيد من وعظ بغيره. صحيح السعادة مكتوبة ولكن لها إيش؟ لها أسباب، ومن أعظم أسبابها ها الاتعاظ بالغير، من وعظ بغيره. قال فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري. عامر بن واثل هذا لما سمع هذا الكلام من ابن مسعود فأتى إلى من؟ أتى إلى حذيفة ابن أسيد، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل. من الذي قال هذا الكلام؟ أبو الطفيل. صحيح، الذي قال هذا اللي هو عامر بن واثل أبو الطفيل، لما جاء إلى حذيفة بن أسيد وذكر له قول ابن مسعود قال وكيف يشقى رجل بغير عمل. فقال له الرجل اللي هو حذيفة بن أسيد أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة، 42 كلها أشياء متقاربة، المهم أن بعد الإيش؟ بعد 40 الأولى. فحديث حذيفة بن أسيد يثبت أن الكتاب بعد 40 الأولى، وظاهر، نقول وظاهر حديث ابن مسعود فيه أن الكتاب بعد 40 الثالثة. طب الآن حديث حذيفة بن أسيد هذا نص، وحديث ابن مسعود هذا إيش؟ ها؟ هذا ظاهر، فيمكن أن نحمل هذا الظاهر على هذا النص ونقول أن الكتابة هذه تحصل بعد 40 الأولى، أو نقول تتكرر الإيش؟ الكتاب. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها. هذا جديد الآن، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. واحد يقول طيب هذا التصوير للعلقة، هذه علقة دم، تصوير العلقة هذا ممكن؟ نقول نعم، أثبته الأطباء القدامى والحداثى، ونحن رأينا مرة فيلم مصور ورأينا فيه يعني صور ملتقطة لجنين بعد الإيش؟ بعد الأربعين، وفيه السمع والسمع والبصر مميز بعد الأربعين الأولى. نعم، ما في عظام، هذا علقة، فهي هو دم ولكنه يكون إيش؟ يكون مصورا، دم متجمد، وتصوير الدم المتجمد ممكن مثل الطين، الطين الذي يكون يعني لينا يمكن تصويره. ونقل الحافظ ابن حجر عن الأطباء القدامى أنهم أقروا بهذا، أن التصوير ممكن بعد الإيش؟ بعد الأربعين الأولى. فإذا الأطباء القدامى وهذا الفيلم الذي نحن رأيناه وهذا الحديث، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول، وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث. من الذي ساق بمثل حديث عمرو بن الحارث؟ كيف تعرف؟ شوف عمرو بن الحارث يروي عن من؟ عمرو بن الحارث يروي عن من في الحديث اللي قبله؟ عمرو بن الحارث يروي عن من؟ عن أبي الزبير. طيب هذه الطريق، من الراوي عن أبي الزبير؟ ها؟ ابن جريج. فعندما نقول وساق الحديث بمثل حديث عمرو، إذن من الذي ساق؟ ابن جريج. نعم. قال: حدثني محمد ابن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا، الدال على ضمه، قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير، هي عليها ضمة عندك، شيلها يعني خلفتها. قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثني عبد الله ابن عطاء أن عكرمة ابن خالد حدثه أن أبا الطفيل حدثه قال: دخلت على أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري. فإذن أبو سريحة كنية حذيفة ابن أسيد، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. تعلق وتقول أكثر الروايات: ثم يتسور بالسين، ثم يتسور كأن حولها سور والملك يطلع من على السور عشان يكتب. ثم يتسور عليها الملك. قال زهير: حسبته قال الذي يخلقها. فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثم يقول: يا ربي أسوي أو غير سوي؟ شوف كيف لما تجمع الطرق، واحد يقول كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كل هذا متفرق؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا واحدا، لكن هذا بحسب حفظ الإيش؟ حفظ الرواة، فراوي يحفظ لك 5 أشياء، راوي آخر يحفظ لك 4 أشياء، فحتى تصل إلى الحديث بكامله فلا بد من جمع الإيش الطرق، كما فعل الإمام مسلم عليه رحمة الله، وما فاقه أحد في هذا. تحفظون البيتين: تناظر قوم في البخاري ومسلم، ايش تناظر عند في البخاري ومسلم، فقالوا اي ذين تقدم في كلمه طبعا ناقصه، فقلت لقد فاق البخاري صحه وفاق في حسن الصناعة مسلم. نعم، فالبخاري تقدم على مسلم في الصحة، لأن شرط البخاري شرط قوي يحتاط، وأما في حسن الصنعة والترتيب فتفوق مسلم على البخاري. ثم يقول: يا ربي أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثم يقول: يا رب ما رزقه، ما أجله، ما خلقه. سبحان الله، شوف كيف الفوائد. ما خلقه، فالخلق أيضا إيش؟ ها، يكتب. ولذلك لما جاء شجع عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، يعني أجبلت عليهما؟ قال: نعم. جبل يعني طبع، كتب ذلك له. قال: ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. قال: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا ربيعة ابن كلثوم قال: حدثني أبي إيش؟ كلثوم. كلثوم هذا ايش يعربوه؟ حدثني ابي كلثوم، بالعقل، بالعقل يعني ايش يعربوه بالعقل؟ يعني عندما اقول حدثني ابي، هل هذا مبين؟ لكن لما اقول كلثوم، اذا انا ايش بينته، فيسموه عطف بيان. سموه عطف بيان لأنه بيبين. نعم نعم نعم، والثاني عطف نسق. نعم. قال: حدثني أبي كلثوم، ولا بد من الفاصلة، لأن لو ضمتهم في بعض يصبح حدثني بس ما يجي. ليش ما يجي؟ لأن لو كانت كنية المفروض يقول إيش؟ حدثني. لو كانت كنية المفروض يقول إيش؟ حدثني أبو كلثوم. نعم نعم. قال: عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم. نعم، ملكا موكلا، وقبل إيش؟ في حديث ابن مسعود: ثم يرسل الملك. فإذا كان موكلا فكيف يرسل؟ إذا كان هو موكل قاعد مع الأرحام فكيف يرسل؟ نقول: إرساله بمعنى أمره. ثم يرسل الملك يعني يؤمر الملك، وإلا فهو موكل بالأرحام ما يحتاج إرسال. أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة، ثم ذكر نحو حديثهم. من الذي ذكر نحو حديثهم؟ من يا آدم؟ كلثوم نحو حديث من؟ نحو حديث أصحابه اللي في نفس طبقته، وهم من؟ عكرمة ابن خالد وأبو الزبير وعمر ابن دينار. وهكذا كان يحفظ السلف الأحاديث. شوف لما يقعدوا ليلة كاملة مع هذا الحديث بطرقه الأربعة يقومون وقد حفظوه. نعم. الحديث الذي بعد ذلك حديث أنس، وهو مروي عنه من طريقين، لا من طريق واحدة، حديث أنس من طريق واحدة. نعم. قال حدثني أبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك ورفع الحديث. إيش اليوم التشكيل تعبان. ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذن هو يقول هذا والله أعلم، والله يعلم هذا، لكن الملك يخبر عما يراه. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال، قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. فأنتم ترون أن هذه الأحاديث كلها في الإيش؟ في مرتبة الكتابة، والكتابة هي العلم، علم الله تبارك وتعالى يكتبه. فأقصد مرتبة الكتابة تدل على مرتبة الإيش؟ على مرتبة العلم. الحديث الذي بعده حديث علي بن أبي طالب، وهو مروي عنه من طريقين، فما هما؟ علي عنه من؟ أبو عبد الرحمن عنه من؟ سعد بن عبادة عنه من؟ ومن؟ والأعمش. فإذا طريقان، طريق منصور وطريق الأعمش. قال الإمام مسلم حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران حدثنا جرير عن منصور، هو منصور بن المعتمر الثقة العابد، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وهو أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي القاري الذي أخذ القرآن عن علي وغيره. قال عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة، وأيضا تقول جنازة بفتح الجيم وكسرها، ومنهم من يقول بفتح الجيم للميت وبكسرها للسرير عليه الميت، في جنازة في بقيع الغرقد، أي في البقيع المعروف. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله. هذه سنة مهجورة لا يكاد أحد يفعلها. فالسنة في الجنائز أيها الإخوة أنه عندما نصل إلى القبر فالسنة الجلوس، الكل يجلس إلا الذين يتولون يعني دفن الميت. وأما هذا الوقوف الذي نراه فهو تشبه باليهود والنصارى، كما رواه أبو داود في سننه، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم فلنتعلم هذه السنة ولننشرها. فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، والمخصرة العود، عود قصير. فنكث يعني طأطأ، فجعل ينكت بمخصرته، ينكت يعني خطط خطوط قصيرة هكذا، فجعل ينكت بمخصرته. وهذا فعل الإنسان ليش؟ فعل الإنسان الذي يعني سيطر عليه أمر من الأمور فاهتم به. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة يعني مخلوقة، إلا وقد كتب الله. شوف كيف كله في الكتاب، لكن إيش المناسب للكتابة هنا لهذا الموقف؟ الجزاء. نعم الجزاء، لأن خلاص العمل هو خرج من الدنيا. إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل، ها السؤال الذي يطرحه البشر، القدر الذي حير البشر، القدر حير البشر من جميع الطوائف، مسلمين وغير مسلمين. نعم. إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. طيب الله عز وجل كتب لعلمه سبحانه وتعالى، فهل هذا منافاة أنه سبحانه وتعالى كتب بأسباب؟ وهذه أقوى قاعدة في القضاء والقدر، أن الله عز وجل قدر بإيش؟ بأسباب. أيوة، قل له القدر ليس هكذا، لا القدر مع أسباب، فالأسباب من القدر. فالله تبارك وتعالى إذا كتبك من أهل الجنة فيكتب لك الأسباب التي توصلك إلى الجنة، هذا شيء مهم جدا. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا؟ خلاص خلينا بنرتاح نتكل وندع العمل، وندع العمل. فقال أي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر قال: اعملوا. فإذا حل المشكلة القدرية بالإيش؟ بالعمل. اعمل يا أخي، أنت ما تدري إيش مكتوب لك، أنت اللي متمكن منه الإيش الآن؟ العمل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبين الدين: اعملوا كذا، اتقوا الله عز وجل، انتهوا عن كذا. خلاص افعل هذا، قول: يا رب اللهم إنا أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أما الإنسان يقول: طيب إذا كان كذا خلاص ما في فائدة في العمل. مين اللي قال ما في فائدة في العمل؟ العمل مكتوب، العمل من القدر. فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل. حط فوق عمل خط، فوق عمل، احنا نحط دم الخطوط فوق، هذه السنة. نعم. فسيصير إلى عمل، عمل إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فوالله عندما الإنسان يجد نفسه ميسرا للعمل الصالح، هذه من أكبر النعم، هذه بشرى للإنسان، ويسأل الله ويسأل العبد ربه من فضله ومزيده، عندما يجد نفسه ميسرا لعمل أهل السعادة. فقال: اعملوا فكل ميسر. فإذا أيها الإخوة، القضاء والقدر لا يعني، لا يعني إيش؟ ترك العمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب جوابا إيش؟ شافيا، وهو إيش؟ اعملوا. هذا هو الجواب الشافي، هذا هو حل المشكلة القدرية. العمل اعملوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما تفلسف مع الرجل وقال له كذا وكذا، ما طول عليه، لأن هذا أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فإذا الواجب عندما نجيب في مسائل القضاء والقدر أن نجيب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعملوا، ولا نطيل، لا نطيل الجدل ولا التفلسف، اعملوا، هذا كافٍ. الإنسان المؤمن يقول خلاص نعمل، نعمل ونتوكل على الله تبارك وتعالى. وأما غير المؤمن فسيجادل ولا ينفع هذا الجواب. قال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. كم مرة ذكر العمل؟ 1، 2، 3، 4. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فتأيد أو فتعاضد القرآن مع السنة على أن العمل هو حل المشكلات القدرية. ولذلك لما جاء هذا النصراني، أمس كنا بنقرأ، جاء نصراني وطرح موضوع القضاء والقدر على شيخ الإسلام ابن تيمية في 8 أبيات، افتتحها بقوله أيا علماء الدين ذمي دينكم، ثم ذكر إن كان قضى علي بالرضا ودعاني وسد الباب عني. المهم ذكر 8 أبيات، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يقرب من 100 بيت وأربعين بيتا، وعلى نفس إيش؟ وعلى نفس قافيته. والعجيب أن الشيخ أجاب في الحال، أجابه 140 بيت. افتتح شيخ الإسلام، افتتح الجواب بماذا؟ قال سؤالك يا هذا سؤال معاند، أنت معاند. فالعناد لا يفيد في القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر هو سر الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يفيد في القضاء والقدر هو ماذا؟ اعملوا، العمل. نعم. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهناد بن السري، هناد بن السري الإمام الذي له جزء في الزهد. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن منصور بهذا الإسناد في معناه، وقال فأخذ عودا ولم يقل مخصرة، هو أخذ عودا ولا مخصرة؟ هو نفسه، فتكون رواية بالإيش؟ بالمعنى. نعم. وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاو حدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال هل من السنة الموعظة عند القبر؟ لا تتعجل في الجواب. هل من السنة الموعظة عند القبر؟ أجب يا إمام السنة. نعم. أحيانا أيوة. فإذا أحيانا وإذا دعت إليها الحاجة وإذا وجدت إيش مناسبة. وأما كما تفعل بعض الجماعات أنه كلما دفنوا ميتا ذكروا موعظة فهذا خلاف السنة. نعم. فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا اعملوا. قال: لا اعملوا. والصحابة رضوا بهذا الجواب ولا لا؟ طيب، ألا نرضى أن نرضى بما رضي به الصحابة؟ فيكفينا هذا الجواب. إذا كان هذا الجواب يعني كفى الصحابة ورضوا به، ألا يرضينا ويكفينا؟ اعملوا. فأي إنسان يطرح مشكلة القضاء والقدر قل له: يا أخي اعمل اعمل، أي كل ميسر لما خلق له. نعم. قال: لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره. نعم، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمع سعد ابن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. ما أعتقد أننا سننتهي من الباب. طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.